أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في تفسير عملية الواضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، وقلنا بعد أن وضع الواضع اللفظ سألنا كيف حصلت السببية بين اللفظ والمعنى، كيف حصلت تلك السببية التي بين اللفظ من جهة وبين المعنى من جهة أخرى، مع العلم أنه بين اللفظ والمعنى وجود تباين، لا يوجد اشتراك. اللفظ والصوت يباين المعنى والإدراك، فكيف حصل ذلك الربط؟ لما نقول لفظ معين ينتقل ذهننا ماذا إلى شيء آخر. وقلنا أن النظريات التي أشارت وفسرت هذه العلاقة، إلى أن وصلنا إلى ثلاث نظريات، لم تستطع هذه النظريات أن تفسر تلك العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى. فعلى مستوى النظرية الأولى، وهي نظرية السببية الذاتية التي جعلت المعنى سببا ذاتي لمن؟ لللفظ. قلنا مع ذلك، مع وجود السببية واللازم الذاتي، فإنه مع ذلك يحدث خلل في هذه النظرية بناء على نظريتكم أنه لا يوجد أي جاهل باللغة، مع العلم نرى بالوجدان أن مجموعة من الناس لا يتعلمون الأوضاع العربية إلا بعد ماذا؟ بعد التكسب والتعلم. أما على مستوى النظرية الثانية قلنا، وهي نظرية الاعتبار، هذه النظرية تقول ماذا؟ بأن الواضع اعتبر هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى. قلنا مهما علت هذه النظرية بكل مسالكها الثلاث، سواء على المسلك القائل بوجود السببية أو بتفسير العلامية أو بتفسير ماذا؟ الآلية، فإنه مع ذلك فإنه أقصى ما يصلون إليه من تفسير السببية هو السببية الاعتبارية، ونحن نريد أن تفسروا لنا ظاهرة علاقة اللفظ بالمعنى واقعا. إحنا قاعد نرى ماذا؟ سببية واقعية في الخارج، أنه كلما تكلم إنسان بلفظ انتقل الذهن لمن؟ للمعنى. من هنا جاءت النظرية الثالثة أيضا، والتي فسرت عملية الوضع بالاعتبار. قلنا مع ذلك أن هذه النظرية وإن تجاوزت بعض خلافات النظرية السابقة وهو الاعتبار، ولكن نجد أن هذه النظرية لا تستطيع أن تفسر ماذا؟ المعنى المجازي. فقلنا بأن هذه النظرية صحيح أن المتعهد لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد للمعنى، ولكن للمعنى الموضوع له، أما فهو بناء على هذا الأصل فهو لازما يرى ماذا؟ بأنه لا يأتي باللفظ إذا كان قاصدا للمعنى المجازي. ونحن نرى أن كثيرا من المتكلمين يستعملون اللفظ ويريدون به ماذا؟ المعنى المجازي. وكذلك أيضا قلنا أن بناء على نظرية التعهد لابد أن يقتضي صاحب هذه النظرية استدلالا منطقيا ينتقل فيه السامع من أحد طرفي الملازمة إلى الطرف الآخر كما بينا البارحة. ونحن نرى أن وجود اللغة يرافق الإنسان منذ طفولته، وليست اللغة متأخرة في حياته. وقلنا أن الذي يقتضي استدلالا منطقيا في المرحلة متقدمة من العمر، مرحلة تحتاج إلى إنسان يدرك تلك الملازمة. ونحن نرى أن وجود اللغة يرافق الإنسان منذ طفولته، وكما عبر السيد الشهيد برحة أنه أبسط من ذلك بكثير كما تذهب إليه نظرية التعهد. اليوم يا سيدنا الشهيد أنت لم تقبل هذه النظريات الثلاثة، ولكن هل يوجد عندكم تفسير حقيقي لعلاقة اللفظ بالمعنى وتفسرون لنا تلك السببية الموجودة بين اللفظ والمعنى؟ يقول نعم، نحن بعد أن أشار السيد الشهيد إلى بيان هذه النظريات السابقة، سواء النظرية الذاتية أو نظرية الاعتبار أو التعهد، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قبل بنظرية الاعتبار، يعني قبل النظرية الثانية، ولكن النظرية الثانية اعترض عليها السيد الشهيد من ناحية ماذا؟ أنهم يفسرون السببية الموجودة بين اللفظ والمعنى بالسببية الاعتبارية، ونحن لا نريد الاعتبارية، ولذلك هم لم يستطيعوا ماذا؟ أن يفسروا السببية بما يوصلهم إلى السببية الحقيقية الواقعية. من هنا السيد الشهيد يقول نحن نقبل الاعتبار، ولكن نقبل الاعتبار بما سوف نبينه إن شاء الله. فإذا السيد الشهيد تبنى نظرية الاعتبار، ولكن إنما انطلق في تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى من خلال قانون تكويني. والقانون التكويني هو الذي ماذا؟ سوف يحل لنا أزمة تفسير السببية الواقعية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن على مستوى ما أودعه الله تبارك وتعالى في ذهن الإنسان يوجد عندنا عدة قوانين، ماذا؟ قوانين تكوينية تحكم الدنيا البشري. نحن على مستوى أن نفسر تلك القوانين التكوينية التي أودعها الله تبارك وتعالى في الذهن البشري، عندنا قوانين. مثلا على سبيل المثال، لو وضع الإنسان يده على جسم حار يحس بالحرارة أو لا يحس؟ يحس بالحرارة تكوينا. هذا الإحساس عندما يضع يده راح ينتقل ماذا؟ الحرارة إلى يده. هذا مجرد إحساس تكويني في الخارج. هذا الإحساس ينتقل ماذا؟ إلى ذهني ويتحول إلى صورة ذهنية. فنستطيع أن نقول هذا المعنى الذي نتحدث عنه معنى الحرارة، لفظ هذه العملية الحار أو الحرارة. نحن لما وضعنا يدنا على هذا الجسم الحار انتقلت الحرارة أو ما انتقلت؟ انتقلت. هذا التفسير هذه الظاهرة يسمى المعنى، ويمكن أن نشير نفترضه أن هذا الذي وضعنا يدنا عليه إذا أردنا أن نجعل له لفظ نقول الحرارة أو نقول ماذا؟ الحار. وإنما وضع هذا المعنى على أساس ماذا؟ الانتقال من الخارج إلى ماذا؟ إلى الذهن. عندنا قانون تكويني آخر، هو أننا الإنسان قد لا يحس بحرارة ذلك الشيء، لا يحس بوجود ذلك الشيء الخارجي، ولكن قد يكون يحس بذلك الشيء من خلال ماذا؟ عليكم السلام، من خلال صورته. الإنسان إذا رأى صورة الحيوان المفترس، مو الحيوان المفترس، ولم يحس خارجا بوجود شيء، ولكن رأى صورة الحيوان المفترس، يعني ماذا؟ من هذا الذهن ماذا؟ علما إلى ذلك الخارج، سابقا من الخارج إلى الذهن، الآن ماذا ينطلق؟ من الذهن، من الصورة المن إلى الخارج. أنت عندما ترى النار المرسومة النار المرسومة تحس بحرارتها؟ ها؟ تحس بأثرها الخارجي؟ لا 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 أحس بحرارتها. لن يحس بحرارتها، ولكن مع ذلك عندما نرى ها؟ هذه النار ينتقل ذهننا إلى معنى النار ولا ينتقل؟ ينتقل ذهننا. وهذا الانتقال حاصل تكوينا أيضا بما أودعه الله تبارك وتعالى في أذهان البشر. نعبر عن هذا القانون التكويني، قد يعبرون أنه انتقال من الوجود الكتبي إلى الوجود الخارجي. انتقلت من هذا الحيوان المفترس المرسوم إلى ماذا؟ إلى لفظ الأسد مثلا. انتقلت مثلا من هذه النار المرسومة إلى معناها وهو النار، معنى النار. أنا لا أحس بها، ولكن حصل الانتقال أو لم يحصل؟ يحصل الانتقال. مرة لا ترى النار واقعا وتحس بحرارتها، هذا انتقال من الواقع الخارجي ماذا؟ إلى الذهن. هذا القانون موجود تكوينا أو غير موجود؟ موجود. القانون الأول موجود، القانون الثاني أيضا ماذا؟ موجود. وعندنا قانون ثالث وهو هذا الذي سوف يفسر لنا ظاهرة السببية بين اللفظ والمعنى. ما هو هذا القانون؟ السيد الشهيد يقول أيضا الله تبارك وتعالى أودع في ذهن البشر أيضا أن الشيء إذا اقترن أو ارتبط بشيء آخر، هما كلاهما ماذا؟ أجنبيان، أحدهما لا علاقة له ماذا؟ بالآخر. سوى طريق خليل استريحوا هيا الحمد لله على السلامة. جزاك الله موفقين إن شاء الله. القانون أيها الأحبة، إذن القانون الثالث الذي سوف نشير إليه سوف يفسر لنا علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. السيد الشهيد يقول كلما ارتبط شيء بشيء آخر، ولكن ذلك الشيء أجنبي، إذا ارتبط هذا المنديل مع هذا الكتاب، يوجد ارتباط منه ولا يوجد؟ لا يوجد ارتباط، لا. ولكن نحن نقول أنه ارتبط هذا الشيء بهذا الشيء ها على وفق ارتباط خاص، مو أي ارتباط، لا، على وفق ارتباط خاص. وكما يعبر السيد الشهيد لا بد أن يكون على ذلك الارتباط على وجه مخصوص، لا يكفي فيه مطلق الاقتران بين الشيئين، بل لا بد أن يكون ذلك الاقتران ماذا؟ اقترانا خاصا. هذا الاقتران الخاص أيها الأحبة لابد أن يكون اقترانا مركزا ومترسخا في الذهن. إما أن يترسخ في الذهن وياي قاعد أنتقل، إما أن يترسخ في الذهن عدة طرق. عندنا طريقتان يترسخ في الذهن، عندنا طريقتان لحصول ذلك الارتباط الخاص بين هذين الشيئين الأجنبيين. الأول، أما نتيجة لكثرة ذلك الاقتران بين الشيئين خارجا أمام إحساس الذهن، قاعد يتكرر وجود هذا الشيء مع وجود هذا الشيء. وكما يعبر السيد الشهيد إذا تتذكرون في الحلقة الأولى يقول لنضرب لذلك مثال في حياتنا، أنه أن تعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، تجدهما دائما وماذا؟ سوية. فإذا رأينا بعد ذلك أحد الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه ها؟ ينتقل ذهنك إلى الصديق الآخر أو لا ينتقل؟ ينتقل. لماذا؟ يقول لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجدت علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصور أحدهما سببا لمن؟ لتصور الآخر. كثرة الاستعمال تولد وماذا؟ ذلك الاقتران الشرط المحقق للسببية. فقلنا ذلك الاقتران لا بد أن يكون اقترانا مخصوصا على وجه خاص، لا يعترض علينا أحد. ما علاقة هذا بهذا؟ قل لا، ارتبط هذا بهذا ها، وإن كان أجنبيين ولكن يوجد بينهما ارتباط خاص، كارتباط هذا الصديق بهذا الصديق الآخر ماذا؟ مرارا متعددا في مختلف شؤون حياتهما، بحيث لما يأتي هذا الصديق منفردا ينتقل ذهننا للصديق الآخر أو لا ينتقل؟ ها؟ مثلا دائما نجد مثلا الشيخ نبيل وشيخ ميثم ماذا؟ سوية. فإذا جاء أحدهما أقول يا أبا أين الشيخ نبيل؟ وإذا جاء الشيخ نبيل أقول أين الشيخ؟ لماذا؟ لأنه تواجدهما معا في مختلف الشؤون الحياة أوجد اقترانا، بحيث إذا وجدنا أحدهما انتقل ماذا ذهننا إلى الطرف الآخر. فالسيد الشهيد يقول نحن عندما نقول في هذا القانون الذي أودعه الله تبارك وتعالى في ذهن البشر أنه لا بد أن يكون ذلك الارتباط بين شيئين على وجه خاص، إما أن يكون لكثرة الاقتران ذلك الاقتران خارجا أمام إحساسنا إحساس الذهن، وهذا ما نعبر عنه بالعامل الكمي الذي أوجد ماذا؟ عامل كمي. عشان احتجنا إلى كثرة ها؟ كثرة ذلك الارتباط، ما يكفي مرة واحدة بل لابد أن نراهما معا في ها؟ كثيرا في مرارا كثيرا. جيد. الشيء الآخر، نعم يوجد الارتباط ويوجد ارتباط خاص ولكن قد يكون لمرة واحدة، ولكن نتيجة ملابسات اكتنفت الاقتران ولو دفعة واحدة، ما عندي كثرة ولكن ماذا؟ عندي ملابسات حصلت اكتنفت الاقتران بين شيئين ولو لدفعة واحدة، بحيث جعله ماذا؟ لا ينمحي عن الذهن. وكما بينا في أيضا في الحلقة الأولى، يقول شخص يسافر إلى الصين مثلا وأصيب في الصين بمرض الملاريا مثلا وعاد إلى بلده وشفي من ذلك المرض، بحيث مرة أخرى كلما يذكر الصين يتذكر معه من؟ المرض. لماذا؟ يقول لأنه هذا صار وفق ملابسات تحت ظرف مؤثر، بحيث انمحى عن الذهن أو لم ينمحي؟ لا ينمح عن الذهن. ما أدري واضح لو مو واضح. فإذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا القانون البشري، إذا أن الشيء إذا اقترن أو ارتبط ماذا؟ بشيء آخر ارتباطا خاصا، وإلا إذا إنسان يروح إلى بلد معين ويرى أشياء ويرى ظروفا ولكن انمحت عن ذهني أو لم تنمحي؟ لم تنمحي. لا، نحن نقول أن ذلك الارتباط حصل وفق ارتباط خاص، إما لكثرة الاستعمال أو ماذا؟ أو وفق ملابسات وتحت ظرف مؤثر، بحيث ماذا؟ ها؟ جعله لا ينمحي عن ذهن الإنسان، كلما ذكر الصين تذكر معه ماذا؟ ذلك المرض. إذن ملخص هذا القانون، أن الشيء إذا اقترن أو ارتبط بشيء آخر ارتباطا خاصا ثم انتقل هذا الارتباط إلى الذهن البشري، فإن الإنسان بمجرد أن يتصور أحد هذين الشيئين ينتقل ذهنه إلى الشيء الآخر، فإنه يبقى دائما حين مثلا يتذكر الصديق الأول يتذكر ماذا؟ الصديق الثاني مثلا، أو أنه تحت ظرف واحد مو ما احتجنا إلى كثرة استعمال، كما لو أصيب بمرض في بلد معين وشفي من ذلك المرض، فكلما يذكر البلد يذكر معه المرض، وكلما يذكر المرض يذكر ذلك البلد، اقترن ذلك الشيئين بينهما. زين، الذي نريد أن نركز عليه أيها الأحبة أن الارتباط الحاصل الذي أنشأ قانون الارتباط من هو؟ أي ارتباط أو ارتباط خاص؟ ارتباط خاص، إما وفق كثرة الاستعمال أو وفق تلك الملابسات التي جعلت ظرفا مؤثر بحيث لم ينمحي عن الذهن، بحيث إذا ذكرنا هذا الطرف ذكرنا معه الطرف الآخر، وإذا ذكرنا الطرف الآخر جاء إلينا الطرف الآخر. إذن أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى أودع عندنا هذه القوانين، رأينا في القانون الأول انتقل ذهننا ماذا؟ من الخارج إلى الصورة الذهنية، والثاني من الصورة الذهنية مثلا إلى الخارج. في هذا القانون الثالث نحن رأينا أن الذهن ينتقل من الشيء الأجنبي إلى الشيء الأجنبي الآخر، ولكن إنما انتقل مع وجود ربط وارتباط جاوب خاص. أحسنتم جدا، ارتباط خاص. هذا الارتباط الخاص يعبر عنه السيد الشهيد ماذا؟ بالقرن الأكيد. بالقرن الأكيد، يعني السيد الشهيد إنما استفاد هذه النظرية عن طريق ماذا؟ بعض القوانين في العلوم الطبيعية، وهي نظرية بافلوف كما أخذتموها. النظرية قلنا هذا العالم الروسي قام بتجربة على كلب، أنه كلما قدم لذلك الكلب طعاما قرن ذلك الطعام بدق الجرس، وقد كرر هذه العملية عدة مرات لتحصل حالة الربط الخاص بين تقديم الطعام وبين ماذا؟ دق الجرس. فوجد بعد ذلك أنه كلما دق الجرس سال لعاب من؟ الكلب، ولو لم يقدم له الطعام. إذن حدث هناك قرن بين دق الجرس وبين الطعام. لماذا حصل؟ يقول وما ذلك إلا لحصول عملية الاقتران الشرطي في ذهن الكلب بين الجرس وبين الطعام، فبمجرد سماع الكلب لصوت الجرس ينتقل ذهنه إلى الطعام فيسيل لعابه. بناء على هذه النظرية استنتج أنه إذا اقترن شيء بشيء آخر اقترانا خاصا فإن هذا الاقتران يكون سببا واقعيا لانتقال الذهن حين تصوره لأحدهما إلى تصور الآخر. عبرنا عن هذه النظرية بنظرية القرن الأكيد. إذن بناء على نظريتنا وبيان هذا القانون الموجود في الذهن البشري، أن السيد الشهيد قبل نظرية الاعتبار، ولكن إنما اعترض على نظرية الاعتبار باعتبار أنها لا تفسر السببية السببية الواقعية. قلنا مهما علت نظرية الاعتبار بجميع مسالكها الثلاث أنها تفسر ماذا؟ السببية الاعتبارية، ونحن نرى في الخارج أنه توجد سببية واقعية بين اللفظي والمعنى. السيد الشهيد انتقل من هذا القانون، انتقل من هذا القانون ماذا؟ لبيان العلاقة. فالاعتبار، يقول سيدنا أنت لماذا قبلت الاعتبار؟ الاعتبار أليس أن الاعتبار ماذا يولد؟ يولد الاعتبارية، لماذا تبنى؟ يقول نعم، الاعتبار أحتاجه ليكون ماذا؟ مقدمة لإيجاد الربط الذي يحصل ما بعد ماذا؟ ما بعد الاعتبار. يعني السيد الشهيد يؤمن بأن الربط إنما حصل وفق الواضع الأول أو وفق هذا القانون، ها؟ المعتبر هو الذي أوجد العلاقة أم أن المعتبر ساهم في إيجاد الربط بعد ذلك؟ ها؟ ساهم في إيجاد الربط بعد ذلك. نحن نتبنى نظرية الاعتبار بأن ها المعتبر وضع هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى، ولكن الذي ولده هو اعتبار المعتبر أو أنه نتيجة وجود قانون بشري، أنه بعد ذلك ماذا حصلت؟ إما حصل كثرة استعمال اللفظ، أو حصل هذا اللفظ ماذا؟ دفعة تحت ظرف مؤثم مثلا. فالسيد الشهيد يقول نحن نقبل نظرية الاعتبار، إلا أن السيد الشهيد يذهب إلى أن الاعتبار هو ليس الموجد لعلاقة السببية. لا يقول البعض، يقول السيد تبنى الاعتبار، يقول لا، تبنيت الاعتبار لا بعنوان أنني أقبل السببية منهم، تفسير السببية، لا، بل أنا اعترضت على تفسير السببية سابقا، وكما بينا سابقا في الردود على نظرية الاعتبار، قل لا أقبل السببية، ولكن أقبل الاعتبار ولكن ليس هو الذي أوجد السببية، وإنما الموجد لها هذا القانون الذي أشرنا إليه الآن، ها، وهو القانون الذي يحكم الذهن البشري، أي توجد قدرة في ذهن الإنسان على الانتقال من خلال تصور شيء أجنبي إلى تصور شيء أجنبي ماذا؟ آخر. ولكن إذا كان هناك قرن وارتباط أكيد وخاص بين ذلك الشيئين الأجنبيين، وإذا حصل ذلك الارتباط يقول حصل الانتقال. فنحن نقبل نظرية الاعتبار باعتبار أن الاعتبار ماذا؟ نظرية تو دور الموجد للربط الخاص والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. الربط بين الأمور الخارجية لا يأتي ماذا؟ جزافا، بعد أن يوجد هذا الربط الخاص والأكيد، ها؟ يعني إذا جاء هذا المعتبر وقال أنا وضعت لفظ مثلا الأسد لذلك الحيوان المفترس، وضعه، ولكن بمجرد أن قال أنا وضعت هذا اللفظ، اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، صارت العلاقة؟ قل لا، نعم، هو ساهم في إيجاد الربط المتأخر الذي يحصل وفق القانون البشري. فهذا الربط، قال هذا مو ربط اعتباري، هذا جزافي، لا، وإنما الربط لابد أن يفسر وفق ماذا؟ الربط الخاص والأكيد الذي يفعله من؟ القانون التكويني الذي هو الذي يفعل عملية الانتقال. فيكون من هو؟ الاعتبار هو الموجب، الموجد المتقدم للربط الذي يحصل وفق القانون البشري. فيكون الموجب للسببية الواقعية هو اعتبار المعتبر أم القانون؟ قانون. والمعتبر ماذا صنع؟ ساهم في إيجاد مقدمات ذلك الربط، ليس إلا. على أساس هذا التفسير، ها، نستطيع أن نسمي نظرية السيد الشهيد بنظرية ماذا؟ القرن الأكيد. سؤال سيدنا، وفق هذه النظرية وهي عملية الوضع، ماذا توجد؟ يعني عملية الوضع على وفق هذا القانون توجد، احنا الآن مو قلنا سابقا كم دلالة عندنا؟ كم دلالة؟ الدلالة الأولى، الثانية، ثانية، ثالثة، قانونكم وين يشتغل؟ يشتغل في يكون دلالة تصورية، يوجد تصديقية أولى أم تصديقية ثانية؟ يقول لا، القارن إنما يوجد الدلالة التصورية. أقصى ما يعطي قانون القرن الأكيد أن يوجد علاقة السببية بين اللفظ والمعنى وفق الدلالة. أحسنتم جدا. يقول هو حتى نقول أن هذا الكلام شبي فيه هزلون، فيه جد، صادق كاذب، هذا من استفيده من قانون القرن الأكيد أم من حال المتكلم؟ قاعد تلاحظون شلون؟ فنحن نرى أن عملية الوضع وفق تصور من؟ قانون القرن الأكيد لن تكون إلا سبباً للدلالة التصورية فقط أيها الأحبة، لأنها ماذا تفعل؟ لأنه هذه القانون ماذا يصنع؟ ينطيك أنه هذا القانون لا، نحن نرى أنه دا يصدر من الجدار، ونراه ماذا؟ في الورقة، ونراه في لسان المتكلم. يقول نعم، هذا القرن الذي يحصل مباشرة عند سماع الذهن، عند سماع اللفظ، ها ينتقل الذهن إلى المعنى، يوجد فقط من؟ الدلالة التصورية، لأنها لا تحقق إلا عملية الربط بين اللفظ والمعنى، والربط بين اللفظ والمعنى يعني ينطيك صدق وكذب، يعطيك جد وهزل. ها؟ لا يعطيك. إذن سيدنا من أين نستفيد أن المتكلم هازل، أن المتكلم جاد؟ يقول لا، يقول هذا إنما نستفيده لا من نفس القانون، بل من خلال القرائن الموجودة عند حال المتكلم. إذن إذا سمع الإنسان اللفظ تصور المعنى، جيد، يقول هذا أقول هذا تفسيرنا علما للعلاقة بين اللفظ والمعنى. يقول يابا، حتى يكون المتكلم أنه طلب ذلك الكلام جدا، أن المتكلم هازل، أن المتكلم صادق فيما قال هذا اللفظ، يقول هذا لا يستفاد من قانون القرن الأكيد، وإنما يستفاد ماذا؟ من الدلالة التصديقية الأولى والثانية. لماذا يستفاد؟ يقول لأن مصدرهما حال المتكلم لا الدلالة التصورية. الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الوضع. القرن الأكيد يوجد الوضع، علاقة اللفظ بالمعنى، ولذلك نحن ماذا نفرق بين أن القرن الأكيد يوجد ماذا يفسر لنا عملية الوضع بين اللفظ والمعنى، وبين أن يكون للمتكلم جد وهزل وغيرها، أن نرتب الكلام فيكون للكلام مراد جدي. إنما يستفاد من أي شيء؟ ها؟ من حال المتكلم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال والتحقيق، وصلنا إلى ذلك بعد أن رد السيد الشهيد على النظريات السابقة وقال أنها لم تفسر من العلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة الحقيقية بين اللفظ والمعنى، انتقل سيدنا أنت ماذا تقول؟ قلت نعم، نحن ننطلق من شيء آخر في تفسير علاقة السببية. قال أن الوضع، تحقيقكم سيدنا، قال أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري. إذن من أين انتقل؟ انتقل إلى وفق قانون أودعه الله تبارك وتعالى في ذهن البشر. ونحن قلنا عندنا قوانين كثيرة، وبينا أن موردنا من القانون الثالث. قال وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا، هذا الذي عبرنا عنه بارتباط خاص، أحسنتم جدا، لا أي ربط، لا علاقة بين ماذا؟ بين الصيني وبين مرض الملاريا، لا علاقة بين شيخ نبيل وبين شيخ ميثم، وإنما يوجد بين هذين الشيئين ماذا؟ الأجنبيين، ارتباط خاص، أحسنتم. قال على أساس قانون تكويني للذهن البشري، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا ماذا؟ تصور الآخر. يقول وهذا الربط بين تصورين، يا كيف يحصل هذا القانون؟ بأي شيء يحصل؟ يقول تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارب الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير وبين ورؤية الأسد. أنت لأول مرة قد لا يحصل الارتباط، ولكن كلما تكرر الزئير وكان ذلك الزئير مرتبط بالأسد أوجد ماذا؟ علاقة بين الزئير وبين رؤية الأسد. وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع، إذ يربط بين اللفظ وتصور تصور معنى مخصوص في ذهن الإنسان، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. سيدنا إذن الاعتبار، يقول نعم نحن نقبل الاعتبار، ولكن الاعتبار لا يفسر السببية الواقعية، وإنما ماذا؟ مجرد أن يوجد لذلك الربط المتأخر. قال والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريق يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط، والربط صار متأخر عن اعتبار المعتبر، لا بنفس ذلك الاعتبار بل وفق قانون أجنبي عن اعتبار المعتبر. يقول يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. سيدنا فأنت الصحيح تقبل نظرية الاعتبار؟ يقول نعم، ولكن أي اعتبار؟ الاعتبار الذي يكون مقدمة لتفسير القانون، قانون الذهن البشري، وهو نظرية القرن الأكيد. قال فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى، لا المعنى الذي قدمه من أصحاب نظرية الاعتبار. وبذلك صح أن يقال إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو شنو؟ أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن على وفق ذلك القانون. ومن هنا نعرف أن الوضع سيدنا بناء على ذلك الوضع ماذا يكون؟ سببا للدلالة التصورية، لأنه الآن نريد أن نعرف الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. عندنا ثلاث دلالات، هذا القانون له علاقة بأي الدلالات؟ الدلالة الأولى وهو تصورية، الدلالة الثانية وهي تصديقية الأولى، أم الدلالة الثالثة وهي تصديقية الثانية؟ قل لا، من هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية. أما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما لا علاقة له بالقانون الذي نتكلم عنه، وإنما له علاقة بمن؟ بخصوصيات ذلك المتكلم، الظهور الحالي والسياق للكلام الذي صدر من المتكلم للواضع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله.